أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المطلب الرابع. في هذا المطلب نتعرض للمقدار. طبعا أنا أشرت بالأمس للمقدار، لكن لابد من العود إليه. ويختص هذا الأمر ببيان المقدار بدقة. التحديدات الشرعية تاريخيا ناظرة للوحدات المقدارية والوزنية المتعارفة في ذلك الزمان، وهي وإن لم تكن بدقة زماننا أو الأزمنة المتأخرة، ولكنها في نفس الوقت لا تخلو عن دقة بلحاظ ما كان ممكنا في ذلك الوقت. من قبيل الصاع والرطل والمد وإلى ما هنالك، وهي التعبيرات الثلاثة الشائعة يعني. بالنسبة لمحل كلامنا، عبر بالصاع وعبر بالمد. أما بالنسبة للصاع ففي بادئ النظر يظهر أن الروايات مختلفة في هذا المجال. إذ عبر في بعضها بالعشرين صاعا وفي بعضها الآخر بالخمسة عشر، وفي ثالث جعل المقدار عشرة أصوات. من الأول ما ورد في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الرابع الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، جعلت في أكثر الكلمات معتبرة باعتبار أن الحسن بن محمد بن سماعة وهو الكندي ينقل عن غير واحد، وإلا هي على القاعدة مرسلة. وهذا له حسابه المستقل، يعني يمكن التعرف على مقدار الاعتماد على الإرسال إذا كان عن غير واحد وهو بالدقة اللغوية اثنان، لكن في العرف ثلاثة على أقل تقدير، إذ لا يعبر عرفان عن الاثنين بغير واحد. هو استخراج شيوخ الراوي والنظر في مقدار روايته عن الضعفاء من بينهم أو المجاهيل. والمراد من المجهول هنا أعم من المجهول حالا أو هوية مع الحال، لأن الهدف هو أن لا يكون معتبر النقل. واستخراج نسبة الرواية عن كل واحد منهم لاستخراج النسبة الاحتمالية التي فيهم وفيها في الموارد يعني من الضعفاء والمجاهيل، ثم الضرب الرياضي بطريقة خاصة لمعرفة النسبة الاحتمالية لاجتماع ثلاثة غير ثقات في طبقة واحدة على أقل تقدير. حتما النسبة الاحتمالية ستظهر ضئيلة جدا في الثقات الذين لا يروون بكثرة عن الضعفاء. ومن هذا القبيل هذا الرجل، والظاهر أن هالمقدار ولو فطريا كان متنبه له من قبل المحققين لا أقل متأخرين. إذ رأيت في كلمات صاحب المدارك الذي يرفض أن ابن أبي عمير ونظرائه يرفض المبنى هو لا يرسلون إلا عن ثقة، يصر على أنهم إذا أرسلوا عن غير واحدين يعتمدوا على النقل. طبعا هو يعبر باستبعاد أن يكون ثلاثة في طبقة واحدة من غير الثقات، لكن هذا إنما يمكن استخراجه بهذه الطريقة التي أشرنا إليها وتفصيلها في محله. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل، طبعا مضمرة هي، لكن عبد الرحمن بن أبي عبد الله من رجال الصحيح، أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه. من هذا القبيل أيضا، ماش هم كثير بالأسانيد الآن، الرواية السادسة من الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل، هذه مرسلة المقنعة للمفيد رضوان الله عليه، أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعامه وعشرون صاعا. على هالغرار صحيح جميل بن دراج المروية في الفقيه بإسناده المتصل عن أبي عبد الله عليه السلام إن المكتل الذي أتي به النبي صلى الله عليه وآله أو أتى به النبي كان فيه عشرون صاعا من تمر. ظهر إشارة لقصة الأعراب المعروفة، فيصير أتي جيد. الرواية الثامنة من الباب عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله، طبعا وارد في من أتى أهله، إلى غير ذلك من الروايات. هذه الروايات العشرين صاع. يوجد في المقابل أيضا روايات صرحت بالخمسة عشر صاع. من هذا القبيل الرواية العاشرة من الباب، من الباب الثامن، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، واضح الصح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل إن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، مطلق إفطار ما خصص بشيء بالسبب، قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل، مرت قريبا معنا جيد. من هذا القبيل أيضا رواية الخامسة من الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناد عبد المؤمن بن الهيثم أو بن القاسم الأنصاري أخو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري عن أبي جعفر، ومرت معنا سابقا هذه، أكثر رواية مرت بس الآن بهدف خاص نقرأها، لذلك عم بسرع فيها. في قصة الرجل الذي قال هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصب. هذا اللي أنا قلت الظاهر إشارة لنفس القصة الواردة في الرواية الثانية، لكن محل شاهدي هنا. قال فأتى النبي صلى الله عليه أو أتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله خذ هذا فتصدق بها. جيد، هذا إشارة للحاضر، بها إشارة للطبر. ماشي. من هذا القبيل أيضا في الجزء 22 الحديث السادس من الباب 14، وهذه رواية صحيحة بإسناده أي الشيخ الطوسي في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي ناصر، عن عاصم بن حميد أو حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما. واضح الصحة، ما في كلام. في كفارة الظهار، موردها الظهار هي، قال تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين مدين مدين. هذا اللي أشرت له بالأمس، قصة المدين في مقابل المد، بمعزل إسا عن قصة مدين مدين وحملها على الاستحباب أو إلقاءها من هذه الجهة. ذكر 60 30 صاعا على 60 مسكينا لكل واحد مدين، قديش بيطلع؟ 120 مسكين. 120 شو؟ صاع. 120 مد. جيد. حتى يطلع 120 مد 30 صاعا لكل مدين، يعني كل 15 صاعا 60 مدا. فعمليا إذا ألقينا قصة المدين بيطلع 15 صاع. إذا حملنا على الاستحباب افترضوا كما حملوا المشهور ومنهم صاحبا المستمسك والمستند، مش فيها البحث، في بحث آخر، بس واضح أنها تنفعنا هنا، وإلا كان لازم يقول 40 صاعا. طيب، فروايات 15 صاعا أيضا واضحة. بين هذه وتلك اختصت الرواية الثانية من الباب، واللي هي الظاهر نفسها رواية عبد المؤمن بن الهيثم. الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، قصة الأعراب اللي قال هلكت وأهلكت وإلى آخره، قال تصدق واستغفر، قال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، إلى أن قال فدخل رجل من الناس بمكتب من تمر فيه 20 صاعا يكون 10 أصوع بصاعنا. يعني واضح في مضاعفة بين 20 صاع بحسب عرف مكان وعشرة أصوع بحسب عرف مكان آخر. طيب، الروايات اللي عبرت ب20 صاع في غير واحدة منها لكل مسكين المد، الروايات اللي عبرت ب15 صاعا أيضا غير واحدة منها فيها لكل مسكين المد، باستثناء تلك المتفردة اللي أفتى بها الشيخ الطوسي اللي قالت بالمدين، وهي واردة في الظهار على كل حال. لا إشكال ولا ريب في أن المد أيا يكن مقداره بحسب الكيلوغرامات ليس له إلا مصطلح واحد، ولم يذكر أحد بأن المد له أكثر من مصطلح، لا من أهل الخبرة الذين صنفوا في الأوزان والمقادير القديمة، ولا من الفقهاء أصلا. لا إشكال ولا ريب أن الظاهر أن البحث هنا شبيه ببحث الأرطال في بحث تحديد مقدار الكر، هونيك عبر بالصاع أيضا. جيد، واضح جدا أن الصاع وحدة مختلفة باختلاف الأماكن، أو لا أقل بعض الأماكن، ومما يشهد لهذا بشكل صريح وواضح هذه الرواية المعتبرة اللي قال 10 أصوع بصاعنا. تكثر روايات 20 مع تكثر روايات 15 وكلها فيها روايات معتبرة، مع هذه الرواية التي جعلت 20 10 بصاعنا
ونفس القصة عبر في رواية أخرى عنها 15. ليس تهافتا هذا بين الروايتين، بل الظاهر أن الصاع يختلف باختلاف المناطق، لكن لا يهمنا كثيرا الصبر التأريخي لهذا الأمر، لوضوح أن معظم الروايات واتفاق كلمة الفقهاء لولا مخالفة الشيخ في كفارة الظهار أنه يجب إعطاء مثل لكل مسكين، وهو مضمون الروايات اللي عبرت بالعشرين وبالخمسطعش بعضها لا أقل، أنه يعطى لكل مسكين مد. فمع الاتفاق على وحدة مقدار المد أيا يكن مقداره، مش مهم قديش مقداره، لكن مقداره واحد في مختلف البلدان، وهذا واضح وضوحا تاريخيا لا ريب ولا إشكال فيه، واضح جدا إجمالا أن الروايات اللي عبرت بالعشرين مع اللي عبرت بالخمسة عشر مع المفسرة، هذه صريحة أصلا ما في داعي نحن نفسرها، عشرين عشرة بصاعنا، أنها تشير إلى مقدار واحد فارد، وأن الاختلاف بالتعبير في الروايات هو للاختلاف في مصطلح الصاع في المناطق المختلفة، وهذا من الوضوح بمكان. يعني من هنا العبرة والعمدة حينئذ معرفة المد وليس معرفة الصاع كم يصبح بهذا الاصطلاح أو بهذا الاصطلاح أو بهذا الاصطلاح. ليش؟ لأنه إذا كان المد متفقا عليه أنه لا يختلف باختلاف البلدان، وهذا واضح لمن راجع لدى أهل الخبرة بالأوزان والمقادير ولدى الفقهاء، واضح وضوح الشمس. طبعا الفقهاء مش حجة، والاتفاق يؤشر إلى الوضوح لا يؤشر إلى حجة تعبدية على مستوى المقدار. نعم التعبير بالمد تعبدي بلا إشكال ورد في الروايات، لكن مقدار المد تفسير المقدار مش خاضع للشريعة، خاضع للعرف. فالمهم هو تحديد مقدار المد إذن، وإلا فإن الاختلاف في هذه المقادير على مستوى التعبير بالصاع هو اختلاف لاختلاف مقدار الصاع في مختلف المناطق. طيب جيد، إذا كان هذا من الوضوح بمكان، لابد أن يوقع الحديث بعد ذلك في مقدار المد، خصوصا بعد أن دفعنا ما أفتى به الشيخ الطوسي بالأمس، وإن كان محل الطبيعي أن نأتي به إلى هنا. جيد، من تعبير المدين، من الأخذ برواية المدين، وهذا ما بيأثر على المقدار، بس مد أو مدين بدنا نعرف مقدار المد. جيد، أقول لا إشكال ولا ريب بين الفقهاء في أن التعبير بالمد هو التعبير الشائع لمن راجع الكتب الفقهية، والتعبير بالكيلوغرام والجرامات ليس تعبيرا قديما جدا في كلمات الفقهاء، ولا ريب ولا إشكال في أن هناك شبه تسالم لدى متأخري المتأخرين الذين يعبرون بالكيلوغرامات، وأكثر المعاصرين ومن قارب العصر يكاد يكون اتفاقا بينهم أن مقدار المد ما يوازي تقريبا 750 جرام أو 750 جراما من الكيلوغرام. جيد، وهذا تقريبا من الوضوح بمكان بينهم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا واضح عندهم من جهة وضوح التحديد أم من جهة أنه القدر المتيقن والأمر يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فيجرون البراءة عن الزائد؟ لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد تحديد مباشر بمعنى أنه لا يوجد لدينا رواية أو نصوص تاريخية يعتمد عليها اتفق فيها أهل الخبرة مثلا الذين عايشوا تلك الآونة على تفسير المد بالسبعمائة وخمسين جرام، فإن قصة الجرامات لم تكن متعارفة ومعهودة بينهم ليفسروا بها. أيضا تفسير تعبدي قطعا لا يوجد. تعبدي طبعا مش تعبدي، تعبدي بمعنى أنه بصير حجة علينا، بمعنى أن الإمام يحكي ذاك الزمن لأنه سالب بدفاع الموضوع أساسا. لم تكن وحدة الكيلوغرام موجودة ومعروف جيد، فتحديد مباشر لا يوجد. فالبحث كل البحث هو في التحديد غير المباشر. في جملة من الروايات، أنا بدي أدخل كثير كثير بالتفصيل هون، في جملة من الروايات أو في بعض الروايات حدد مقدار الصاع بالأمداد ومرة. وحدد المد في روايات الوضوء بأنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. في بعض الروايات بأرطال المدينة، يكون تسعة أرطال بالرطل العراقي كما في المعتبر للمحقق. فالصاع عبارة عن ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. جيد، واضح، ما عندنا مشكلة. طيب الرطل بكم تحديده؟ هنا في شيء من الاختلاف في الكلام يا أخواني، ولا نجد في الروايات ما يهدينا بشكل واضح إلى هذا الأمر تحديدا غير قابل للزيادة، سوى روايتين ذكرتا في كتاب الزكاة. الأولى حديث جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، ها؟ لا، همداني، ها، زي والشبه من المضاعفات. ماشي، في الباب السابع من أبواب زكاة الفطرة الحديث الأول، والرواية ضعيفة الإسناد لأكثر من سبب لست بصدد الآن تفصيل الحديث فيها، لكن الراوي يقول كتبت، وهو جعفر بن محمد، إلى أبي الحسن، والغريب تعبير بعض المعاصرين عنها بالحسنة، مش هيك عبر هو، قال الذي لا يخلو عن اعتبار يلحقه بالحساب. يعني شوفوا قديش، ها، جيد، على يدي أبي جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، فكتب إلي الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. قال وأخبرني أنه يكون بالوزن 1170 وزنا درهما عيونا، ها، خالصة يعني. جيد، ماشي، هذه الرواية الأولى وهي ضعيفة الإسناد. الرواية الثانية مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني تلحق بما سبقها من حيث السند، وهي المروية في الباب السابع من أبواب زكاة الفطر الحديث الرابع. قال: الفطرة عليك وعلى الناس كلهم، إلى أن قال: تدفعه وزنا 6 أرطال برطل المدينة، يعني صار، والرطل 195 درهما، يكون الفطرة 1170 درهما. جيد. ماشي، صار واضح. طيب إذا جينا بدنا نحدد الدرهم كام، فمن الوضوح بمكان حينئذ إذا ضربنا الأعداد ببعضها، 1170، ها، 1170، فالصاع صار 1170 درهما. المد واضح أنه 292 درهما، ما في كلام. والرطل المدني 195 درهما، والرطل العراقي 130 درهما. ماشي. الدرهم 4 غرامات وربع تقريبا على بعض الأقوال. طيب 4 غرامات وربع إذا ضربتها بتلك رح يطلع معك المد 870 غراما وربع تقريبا. هذا التحليل هو الذي انتهى إليه بعض المعاصرين يا أخوان في مصباح المنهاج، وهو بحث لطيف، لكن عمدة الإشكال فيه في جهتين أكتفي بالإشارة إحداهما أو شيء إلى الثنتين، وأكتفي بالنقض في إحداهما. إن التحديد المذكور ينحصر الاعتماد فيه على هاتين المكاتبتين وهما ضعيفتا السند، مضافا إلى أن تحديد الدرهم بال4 غرامات وربع فيه شيء من الكلام، هذا اللي قلت ما راح فعلا ندخل فيه. فإذا كنا وهذا الأمر، فأقصى ما في البين أننا نشك، هالروايتان تورثنا شكا. في أن المد هل هو 750 غرام اللي هو الحد الأدنى تقريبا له، أم أزيد من ذلك؟ نحن مع هالروايتين وبدون هاتين الروايتين نشك في أنه أزيد، لأن التحديد ليس مقطوعا به وواضحا، ما له خلفية تاريخية تعبر عن شهرة أو تعبر عن تعبد أو إلى آخره. لكن الحد الأدنى تقريبا لا ينزل، في شبه اطمئنان يعني لا ينزل عن 750 غرام. ما زاد على 750 غراما مشكوك، مسلم أنه يجب علي أن أعطي لكل مسكين المد. نشك أن المد المتعارف عبارة عن ما يوازي 750 أو أكثر، لا إشكال ولا ريب أن المورد من موارد الأقل والأكثر الاستقلالية، فالقدر المتيقن مشتغل الذمة به، ما زاد عليه مشكوك، تجري البراءة عن الأكثر. وليس المقام كما قد يتوهم من مقامات الشك فيه البراءة بعد الاشتغال يعني، حتى يكون البراءة اليقينية واقعا مطلوبة، على أنها حتى في محله نحن حققنا أن المقصود من أن العقل يحكم بلزوم البراءة اليقينية أعم من البراءة الوجدانية والبراءة التعبدية. ولا إشكال ولا ريب في أن البراءة في المقام إذا جرت وهي تشكي جزما في الأقل والأكثر الاستقلاليين تقتضي أن تكون الذمة بريئة عن أكثر مما يوازي 750 جرام. ها؟ هذا مسلم من هالباب مش من باب الطريقة الاجتهادية، على أنه يمكن استخراجها من الأدلة إذا جمعنا فيما بينها. الأدلة طبعا مش مفسرة الصاع، مش مفسرة هذه، لكن من خلال جمع الصاع يعني لما قال لك صاع وقال لك مد صار واضح شو المراد من الاصطلاح. فحينئذ لا إشكال ولا ريب إجمالا يعني في أن ما ذهب إليه مشهور الفقهاء سواء انتهينا إلى التحديد بالسبعمائة جرام أو لم ننتهي لا بشرط من جهة الزيادة فإنه مشكوك في أحسن الحالات لا أكثر من ذلك، بعد أن كانت الروايتان ضعيفتين المذكورتان اللتان اعتمد عليهما صاحب المصباح. فحينئذ ننتهي إلى ما انتهى إليه كثير من الفقهاء المعاصرين والقريبين العصر من التحديد بالسبعمائة وخمسين جراما تقريبا، لكن لا نكون قد انتهينا إلى تحديد المقدار بل إلى تحديد ما يبرئ الذنب على مستوى الحكم الظاهري بلا إشكال ولا ريب. وحتى اللي حدد الآن بثمانمائة وسبعين أيضا مع أنه تحديد وجداني اعتمد على هاتين الروايتين في المقايسة فأيضا هو من قبيل التحديد التعبدي صار بلا إشكال ولا ريب. غاية الأمر هو اعتمد على الأمارة بزعمه يعني لو كانت صحيحة، ونحن اعتمدنا بعد انعدام الأمارة في هذا الباب اعتمدنا على الأصل العملي فيما زاد عن 750 جراما. طبعا استقدت اللي بعد بدك أدوات تعال ثبت لي 750 جرام ها بطريقة يعني فنية. أنا أعرف أن البحث يحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر، لكن لا بس من هذه الجهة بحثوه فقهيا كما لا يخفى على أن التفصيل في الأبحاث هذه عادة ما يكون في تحليل الكر في كتاب الطهارة، لذلك وجدت أكثر الفقهاء عندما وصلوا إلى هذا البحث أهملوه بالكامل أو أنهم أحالوا إلى تحليل الكر في باب الطهارة. من هنا إيديكي بالمساحة أنت إيش في ذهنك الحمص إسا شو أنا نسوي؟ ايه موجود موجود وبالمساحة موجود وبشعرة البرذاوي موجود. ايه ما بدي روح اني السابح ايه هلا بدي القصة بتشتط ايش اكتر من هيك لانه معاش بحث فقهي صار بحث بالاوزان والمقادير. ان شاء الله بشهر رمضان تفرغ حالك ايه لو بتكتب فيه بحث مفصل ان شاء الله. من قال لك ما راحوا؟ راحوا بس ما باللغة مش محدد بالكيلوغرامات يا أخي، باللغة كله بفسر شيء قديم شيء قديم يعني دخلك إذا واحد بالقرن الثالث أو الرابع بده يفسر لك الصاع بفسره بالأمداد مش هو اللي يفسره، وإذا لغوي مدني يمكن يحكي على اصطلاح أهل المدينة، إذا عراقي بده يحكي على اصطلاح أهل العراق، إذا مكة على اصطلاح أهل مكة. شو هو؟ قطعا قطعا مكيل يعني مكيل قابل للوزن. لا مكتل مكتل يعني كيلة في كيلة ايه هو مكيل معروف بالاخير لما مثل اسا بعرفش اذا انت ادركته بزماننا هذا بعدهم يمكن لاسا بعرفش اذا بعدهم انا وعيت منيح كان في وحدة بيقولوا لنص مد طبعا مد هذا غير اصطلاح هذا المد بيعرموا القمح عليه أو العدس وبيبيعوا على الأساس إسا صاروا بالكيلو ما عادش حدا يشتغل على هذا تقريبا. وحدي معروفة المقدار لكن مش بالكيلوغرامات باعتبار ما كانت معروفة الكيلوغرامات. إذا جينا نحن وزننا هوذا بيطلع تقريبا هذا المقدار والله المد 15 كيلو متنا نحن يعني مش المد اللغوي. والرطل كمان معروف عندنا، رطل الزيت معروف، الهئة الأوقية ما بعرف شو إلى آخر. شو ده بس خراب إلك شطار عنده. طيب أنا بعرف إنه البحث بده أكثر من هيك، بس هل قد بكفي يا أخوان انصافا، لأنه الدخول أكثر من هيك عليه بده بحث تفصيلي ساعتها، كأنه عم نصنف رسالة بالوزن والمقدار يعني، وليس هنا محلها. هذا الرابع. الخامس من المطالب الحديث يقع فيه عن جنس الطعام بمناسبة من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك. إذا كنا نحن والقاعدة يا إخوان من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، نقطة أول السطر، من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. الطعام صحيح أطلق في بعض كلمات اللغويين على البر، لكن لا إشكال ولا ريب في أن معناه اللغوي أعم من البر، وهذا الذي أطلق في بعض الكلمات ناطق عنه شعران من باب أنه الطعام الغالب الذي يدخل فيه مع جميع الأطعمة تقريبا أو مع معظم الأطعمة، وإلا كل مطعومين هو طعام. إيه مش بس خبز. السفسر هونيك من باب التفسير بالمصداق، هذا واضح، والإخراج إخراج للمصداق، واستثناء الروايات للحم بكثرة في تلك الآية دليل على أن الطعام يطلق على الأعم، لذلك اقتضى الأمر. لو كان لا يطلق إلا على الخبز ما كان في داعي للروايات كلها، لأنه يصير واضح أنه الطعام يعني خبز، خلصت. على الخلاف أدل يعني هونيك الروايات. جيد، واضح أساسا لغويا أن الطعام يطلق على كل ما يطعم. إذا في مقابل ما يشرب هذا كثير، مع ما يشرب موجود في الجملة. طيب فإذا كنا والآية المباركة لو ما عندنا روايات أصلا تدل على شيء خاص، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن كل ما يصدق عليه أنه طعام يكفي لكل مسكين مد منه. نعم بيبقى التساؤل، هل لازم يكون بالفعل طعام أو مادة للطعام مثل حب القمح أو حب العدس، مادة أولية للطعام، بدها حطب وبدها نار وبدها مي وبدها إلى آخره. ها هذا بحث آخر، خلينا بالجنس فعلا. أيضا في رواياتنا اللي أريناها، ما بدي أرجع أقراها من جديد يا إخوان، مرت معنا بالمفطرات ومرت معنا بالكفارات ومرت قبل اليوم أرينا بعضها، من طعام لكل مسكين مد، ما حد يشوف الطعام في كفارات شهر رمضان، وفي من أفطر متعمدا في شهر رمضان لم يحدد الطعام بشيء، لكن في بعض الكفارات وبالأخص كفارة اليمين حدد ببعض التحديدات الخاصة، في بعضها بالقمح، في بعضها بالبر، في بعضها بالدقيق، في بعضها ذكر إلى جانبها الخل والزيت والدهن. من هنا بناء على ما هو المعروف أيضا بين الفقهاء بالخصوص من الميل أو دعوى الإجماعات من أن الطعام واحد في كل الكفارات، مش بس المقدار واحد، لأن كان المقدار مختلف طبعا، في بعض 10 مساكين في بعض 60 مسكينا، لابد من البحث حينئذ في مدى تأثره، لكن أيضا نحن بحاجة إلى البحث من جديد في الوسط، فنحن بحاجة للجنس، شو المقصود من الطعام؟ ثانيا بحاجة للوسط، الوسط من جميع الأطعمة ولا الوسط طعام من الأطعمة المتعارفة؟ طيب مع إدامه ولا بدون إدام؟ يعني أوسط ما نطعم منه أهلينا مش الخبز حاف، ها الخبز مع شيء، ها
عشانك مشتاقلون. جيد، بارك بألف خير أشيختي، نحن وياك يعني جيد. جيد، هذا البحث ضروري يبحث يا إخواني، أتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.